بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. نكمل تاملاتنا في سفر الامثال اصحاح 27، وصلنا العدد 4. المره اللي فاتت انتهينا عند الايه اللي بتقول الغضب قساوه والسخط جراف او جراف، ومن يقف قدام الحسد. وقلنا ان الغضب ما ينفعش يتفسر بتفسيرات بريئه، لان الغضوب معناه قلبه قاسي، والسخط يجرف الانسان الى فعل امور شريره او تتضاعف مشاكله. وورا الاثنين دول احيانا يكون الحسد او الغيره المره او الحقد، هو ده اللي بيخلي الواحد يغضب ويجرفه الغضب في اتجاه وحش. التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. الآية دي مهمة، ومهمة في كل العلاقات الإنسانية القريبة بالذات. يعني إيه؟ معناها ببساطة، لو أنا بحبك وشايفك بتغلط، ما ينفعش أفضل كاتم اكمني بحبك وما أقولكش أنت بتغلط. ده اسمه حب مستتر. كان الأفضل أن أنا أقولك في وشك حاسب أنت غلطان أو السكة دي غلط. التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. افرض أنا ماشي في حتة غلط وأنت عمال تقول لحسن أبونا يزعل، لو قلت له يمكن يزعل. طب انت يهمك ازعل ولا يهمك مصلحتي؟ لو بتحبني بجد تعال قولي عندي عليك. اذا الحتة المباشرة دي، المواجهة دي، اأمن جدا من انك انت تكتم بحجة الحب. في واحد يقول انا هستحمله خلاص. ايوه انت هتستحمله، بس افرض هو ماشي غلط وهيروح النار، يبقى بتحبه ازاي؟ كونك تحتمله دي حاجة كويسة، بس مش ده يهمك وقريب ليك وممكن يسمع لك. ايه المانع انك انت توبخه؟ وطبعا كلمة توبيخ دي كلمة كبيرة جواها درجات كتيرة قوي. يعني مثلا الاب يوبخ اولاده، لكن الزوج يعاتب زوجته او الزوجة تعاتب جوزها. كلمة التوبيخ معها سلطة شوية، لانه القديس بولس بيقول القديس تيموساوس كأسقف وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم. فاللي عنده سلطة، سلطة برضو مبنية على الحب، لكن بدافع المسؤولية ممكن يوبخ. افرض كاهن بيوبخ شعبه، ممكن يحس انه بيحبهم وخايف عليهم ويستفيدوا، لكن افضل من انه يفضل ساكت على الغلط ويقول أحسن يزعلوا مني. ثم يزعلوا، مش دي القضية. المهم يتوبوا أخطر من قولة يزعلوا. هيتوبوا ولا مش هيتوبوا؟ ولو ما تابوش هيوصلوا لفين؟ التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. مشكلة أخرى، لما واحد بيحتمل من غير ما يواجه تفلت منه بقى، يبقى بيقابل شخص ثالث ويكشف عن معاناته. طب انت مش بتتكلم عن اخوك او مراتك او صديقك، تطلع السر ده لشخص ثالث، مش كان بالاولى تواجه الشخص اللي تعبان منك او اللي انت تعبان منه؟ يعني وبخه في وشه احسن من انك من ظهره تتكلم عليه. طب ما الموضوع كده زاد والمشكله كبرت. وهل انت جربت توبخ او تعاتب واللي قدامك رفض؟ طب لو رفض نقول لك كمل واسكت واحتمل وصلي، لكن ما يمكن يقبل. انا ما انساش مره كان في خادم كبير كده، يعني كنت خجلان ان انا اقول له على حاجه معينه، وصليت وترددت يعني بسبب ضعفي ان انا واجهه بسرعه. وبعدين لما واجهته الحقيقه فوجئت برد الفعل مثالي. بدل ما يزعل بقى ويخاصم وياخد على كرامته، قال لي أشكرك يا أبي انك انت مهتم انك تصلحني. انا ما كنتش واخد بالي من الغلطة دي، هاخد بالي. والموضوع مشي بسهولة جدا. طبعا ده لانه شخص متواضع. طبعا ممكن يبقى شخص متكبر توبخه من هنا يعملها زعلة، ولكن حتى لو كان فيها شوية زعلة ما يمكن بعد شوية يرجع يفكر في الكلام وياخد على الكلام ويستفيد منه. فحتى لو نفسه ضيقة شوية وما احتملش، بعد شوية بيراجع نفسه ويقول طبعا اخد بالي برضه. يبقى التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. الأفضل المواجهة يا جماعة، لأن احنا لما بنكتم زيادة القلوب بتتعكر، والشيطان بيدخل بقى يلعب ويخلي الناس تسيء الظن ببعض وتخلي الناس تقفل من بعض، وممكن بقى نقع في إدانة، في نميمة، في أفكار سوء ظن، وتبقى الحكاية يعني مرتع للشياطين. بينما لما الواحد يعاتب بيخلص. إن أخطأ إليك أخوك ما تقعدش تكتم، اذهب وعاتبه بينك وبينه. إن سمع لك فقد ربحت أخاك. ولو ما سمع لك شوط حد يعمل خير ويقول له، ولو ما سمعش روح للكنيسة، لأن أنت مش يهمك تثبت عليه الغلط، يهمك إصلاحه، يهمك توجيهه، يهمك أنه ما يأذيش نفسه. ممكن واحد يقول لصديقه أنا يعني هقول لك حاجة، الطريقة دي أنا بتتعبني لكن أنا بحبك وبحتملك، خايف نفس الطريقة مع حد تاني تلخبط الدنيا. فهنا وبخ برضه أو واجه وقال له ده مش معناه أن أنا مش مستحمل، أنا مستحمل وبحبك وعارف نيتك، لكن الطريقة دي مع ناس تانية هتخسرك الناس. ممكن يدافع عن نفسه وممكن يثبت براءته، وبعدين برضه يفضل الكلام معلق في ذهنه وياخد بيه ويتأثر بيه. لكن خلينا قبل ما نوبخ يا أحباء نراجع ضمائرنا، لألا تكون بتوبخ لأنك أنت نفسك الكرامة تعباك، أو لأنك أنت مش بتحب اللي قصادك. لا توبخ إنسانا إن لم تحبه، ولا تعاتب إنسانا لا تحبه. اشتغل على قلبك بقى، مشكلة جواك أنت. لكن شخص بتحبه عاتبه وبخه، سمع خير ما سمعش برضه حصلش حاجة، يمكن بكرة يفتكر الكلام. أما لو جواك عدم محبة للشخص لا توبخ ولا تعاتب. عاتب نفسك بقى، لأنك أنت هنا مشكلتك جواك مش المشكلة في الشخص بره. التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. أمينة هي جروح المحب، نفس المعنى بطريقة تانية. وغاشة هي قبلات العدو. يعني لما واحد يجرحني بس بحب عن محبة، تبقى جروح المحب أمينة. أمينة يعني إيه؟ هو قصد يشفيني مش قصد يجرحني، بس يجوز زي اللي بيفتح خراج كده، عارفين اللي بيفتح دمل كده بتوجع، بس الوجع ده بيريح بعد كده. أمينة هي جروح المحب. لو الواحد اتجرح من شخص بيحبه ممكن تفرق معاه طول العمر وتخليه يتصلح في اتجاهاته وفي طريقته. أمينة هي جروح المحب. وغاشة هي قبلات العدو. العكس بقى، ممكن واحد يجي يتملقك، يقعد يغني عليك كده ويقعد يقدم لك محبة مش حقيقية، غاشة. طب انت تفرح بشوية المحبة البطالة دي؟ قبلة يهوذا كانت غاشة، كانت غشة، ما كانتش أمينة، مش كده؟ لكن المسيح لما وبخ تلاميذه جرحهم شوية، في مرات كان بيشد عليهم في الكلام بس بيحبهم. فمرة قال لهم حتى متى أحتملكم؟ حتى الآن لا تفهمون؟ كان في توبيخ شديد. طب التوبيخ ده عمل إيه؟ جرحهم. طب ومال؟ بس بعد كده بقوا يفاكرين كلامه ما يغلطوش نفس الغلطة تاني. احذروا من التملق، دي قبلات العدو. الإظهار حب مبالغ فيه بغرض غير نقي. أما أنك تعاتب إنسان أو توبخه من أجله، لا دي حاجة كويسة، دي حاجة تفيدك ما تزعلكش. اقبل العتاب واقبل التوبيخ ولا تنتظر قبلات العدو، لأنها بيحركها شيطان في الآخر. الشيطان ممكن يقول كلام معسول ويستخدم ناس تقعد تقول كلام مديح بزيادة ويؤذي. الكلام ده ما يريحش وما يفيدش. كمان الرسالة ليكوا يا أحبائي، إذا وبخت احترم من يوبخك واعتبره يعالجك. لو جالك واحد هقول بقى بيحبك أو مش بيحبك، أنت بقى اللي بتوبخ، أنت بتستقبل كلام ناشف، خد الكلام الناشف ده كأنه دواء، اعتبر الجرح ده مفيد ليك، كنت محتاج أنت لإيه الألمين دول. ما تقعدش بقى تدافع عن نفسك وتثبت براءتك وتظهر عيوب الشخص اللي وبخك، هتستفيد إيه؟ ما يمكن اللي بيقوله لو مش كله صح يمكن في جزء صح، مش بعيد اللي بيقوله يكون في جزء صح. لو انت عاوز تصلح نفسك اقبل. أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. الآية دي مشهورة، احنا في 27:7. النفس الشبعانة تدوس العسل يعني ايه؟ من الناحية الجسدية ما يكون واحد واكل أكلة حلوة بقى في العيد، وبعدين يجوا يجيبوا له بقى مثلا حاجة حلوة تاني، هو شبعان، فمهما كان اللي بيطارد عليه هو واكل كفاية. طبعا في ناس مفجوعة، ده موضوع تاني ما ينطبقش عليها المثل. لكن النفس الشبعانة لو جابوا لها عسل خلاص ملهاش نفس لأنها شبعانة، حتى لو اللي قدامها ده أكل كويس أو حلويات بعد الأكل وتبقى أكلت كتير، الحلويات دي ما تبقاش مهمة أوي دلوقتي لأنك واكل كويس. صور بقى واحد جعان، واحد جعان ده لو جبت له حتة لقمة بأي حاجة صغيرة يبقى فرحان أوي ويستطعمها ويشوفها يعني أكلة جميلة، أصله جعان فمن جوعه المر حلو، أي حاجة هتعجبه. طب ده على المستوى البشري الطبيعي، بالكوا بقى على المستوى النفسي وده الأهم. لو واحد شبعان بحب ربنا يجي بقى الشيطان يبعت له شخص يغازله بالحب البشري، يبص له كده يقول له أنا شبعان، يقول له بس ده عسل، يقول له خليه لك أنا شبعان، مش محتاج الحب اللي من النوع ده، مش محتاج الشهوات، بس محتاج الكلام العاطفي ده، أنا عندي شبع، أنا عريسي مكفيني، أبويا مشبعني. فلما يجي حد يعرض عليه حب عسل ما استطعموش. طب بقى إنسان جعان ومش شبعان بربنا، ربنا ده مش في قلبه مش في عقله، أو ربنا يعني حطه على الهامش كده، طبعا ده غلبان قوي، ده أي كلمة يجري وراها وأي ابتسامة يجري وراها، والشيطان يعلقه بسهولة قوي. ليه؟ لأنه جعان، حتى المر يبقى عارف أنه ده مؤذي ويقول طبعا يعني لاقي. مرة أخطيت يعني ربنا يرحمنا، بنت كانت ماشية مش كويس، ليه يا بنتي بشيتي كده؟ قالت لي أنا لاقي حد يسأل فيه، أنا مش لاقي حد، أنا عارفة أنه اللي بيسأل فيه ده مؤذي بس أنا من قلة. على طول افتكرت الآية دي، للنفس الجائعة إيه؟ كل مر حلو، تبقى حاجة مرة وشايفة حلوة. يحكوا قريب يعني عملوا تجربة، ربنا يحمي الكل، في الإدمان عرضوا على واحد مدمن هيروين حقنة، قالوا له دي فيها إيدز، عارفين فيروس الإيدز، فيروس الإيدز، وهو نفسه بقى في الإيه في الجرعة، الجرعة بتاعت الهيروين تعبها الحقنة عاوزها، قالوا له بس الحقنة دي بالذات هتجيب ايدز، قال لهم مش مهم مش مهم اخدها. شوفوا قد ايه المرارة تبان حلوة. طب ده مرض صعب وكده هيدخل جسمك وهتتبهدل خالص، هو مش عاوز غير دلوقتي. دي بقى صعوبة الشر وصعوبة الادمان بكل صوره، ان بقى من كتر الجوع يقول اديني لذة دلوقتي ومش مهم بكرة. طب بكرة فيه هلاك، بكرة فيه خراب، مش مهم خليني دلوقتي. ما هو دلوقتي ده حتى مش مغذي ولا مفيد، مش مهم الغذاء والفايدة، انا عاوز بس ايه حاجة حلو. حلو طب مش حلو حتى لكل للنفس الجائعة، كل مر حلو. عشان كده احنا كتاب يعلمنا ان الشبع لازم يكون بربنا. الشبع الحقيقي ما تنتظروش من انسان، لان الناس مهما كانت غير قادرة ان تشبع بعضها البعض. يعني حواليك ناس بيحبوك، ربنا يديهم العمر والصح، طب لو سافروا، طب لو انشغلوا، طب لو بعضهم راح السماء، هتعمل ايه دلوقتي؟ هتشحت؟ طب ما عندك ابوك ربنا بيدي حب بلا حدود يشبعك ويحسسك بالامان ويملى عاطفتك مهما كانت جعانه. في الحاله دي خلاص ما انتش بقى هتشحت الحب من الناس شحاته. يعني برضو مثلا في موضوع الامان، الله يعطي امانا حقيقيا بالوعود الالهية بالصفات الالهية، ربنا مصدر الامان. طب اللي مش حاسس ان ربنا مصدر امانه، لا واثق في كلام ربنا ولا مشغول ان ربنا ده ضابط الكل، يعمل يعاوز امان، يقولك الامان في الفلوس. طب هنجيب فلوس ازاي؟ باي طريقة، بس انا عاوز امان، عاوز امن نفسي، جعان امان. فتلاقيه بيشتغل 24 ساعة ويمكن مش بيشتغل صح، عاوز فلوس بأي طريقة. ليه؟ يقولك بأمن نفسي. بس ده مر، ده انت دخلت في سكة غلط، انت بتضيع صحتك وعمرك. للنفس الجائعة كل مر حلو، يعمل اي حاجة. قال يعني عشان يجيب فلوس على ان الفلوس دي هتجيب امان. طب لو واحد بقى بيقول الرب ويرعاني فلا يعوزني شيء، مش هيجري ورا الفلوس بالذل ده خالص، ويقدر يرفضها، لانه لو ده عسل يا سيدي مش عاوز ايه، عندنا احلى منه، ربنا بيدي امان احلى من كده. يبقى الانسان يراجع نفسه دايما، هو انا شبعان ولا جعان؟ وعلى فكرة دي بتبان بطريقة سهلة جدا. هو الطفل الشبعان بيبقى عامل ازاي؟ بتلاقوه مبتسم ولطيف ودمه خفيف. والطفل الجعان يعني ايه؟ صويت وصريخ وخناق. طب ما انت باين اهي، لو انت جعان هتبقى صويت وصريخ وخناق ونكد وكآبة، يبقى جعان. لو انت فرحان ونفسيتك هادية وعندك سلام، يبقى شبعان. فهي الحكاية مش محتاجة يعني ايه حد يقولك عليه. انت لو لقيت نفسك عادة متضايق تبقى جعان، يبقى ما بتاكلش كويس. روح بقى كل انجيل وصلاة وكنيسة وخدمة وتغذي، اشبع، عشان ما يجيبولك العسل الاسود، يعني العسل الوحش، مش العسل، العسل بتاع الدنيا، تقول لهم مش عاوز، انا واكل كويس. للنفس الشبعانة، النفس الشبعانة تدوس العسل. طبعا العيب مش في العسل العادي يعني، لكن يقصد شهوات الدنيا دي تحت الرجلين. ليه الرهبان والمتوحدين نفسيتهم حلوة؟ طب دول لما تبص لهم من زاوية الحياة الطبيعية، دول عايشين في عيشة مش سهلة، ويمكن في صحراء، وبيصحوا في نص الليل يصلوا بالساعات، وإيه العيشة دي؟ وبعدين لا زوجة ولا أولاد ولا، يعني القصة ناشفة قوي. طب وما ليه كلهم نفسيتهم حلوة كده وعندهم سلام؟ عندهم شبع حقيقي. فلو عرضت عليهم ما تيجوا تعيشوا زي الناس بقى العادية، يبقى لكم أسرة وعيلة بتاع، يدوسوا العسل. هم شبعانين بالبتولية بتاعتهم، وفرحانين بالتسبيح والصيامات وخدمة ربنا، وفعلا مش محتاجين. فلما يتعرض عليهم كنوز الدنيا ولا تفرق معه. النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. مثل العصفور التايه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. تصوروا عصفور مش لاقي العش بتاعه، يعني مش متخيل مشاعره ايه، بس طبعا حيرة وقلق وخوف وتعب، لانه المفروض العصفور له عش. فاكرين المزمور بتاع مساكنك تشتاق نفسي للدخول، قلبي وجسمي ابتهج بالإله الحي. العصفور وجد له بيتا أو عشا، واليمامة عشا اللي تضع فيه أفراخها مذابحك يا رب. مزمور بيقول إن بيت ربنا ده العش، ده البيت بتاع العصافير. طيب لما يكون واحد تايه عن بيت ربنا يبقى زي العصفور التايه عن عش، يبقى كده إيه؟ بيلطش في الدنيا والدنيا بتلطش فيه. وفي ناس كتير للأسف في الزمن ده مش لاقيين العش، مش لاقيين بيت ربنا، ما بيرتاحوش في بيت ربنا أو ما يعرفوش سكته. لكن انتوا عارفين سكة بيت ربنا، فبتيجي هنا زي العش اللي ايه لقى العش، العصفور اللي لقى العش بتاعه، فتدخل تقول مساكنك محبوبة يا رب، تشتاق وتزوب نفسي للدخول إلى بيت الرب، قلبي وجسمي ابتهج بالإله الحي. وتبقى انت ايه زي اليمامة التي تضع فيه أفراخها، يعني تطلع بقى الثمار الروحية لأنك لقيت البيت، لقيت العش بتاعك. فالإنسان التايه اعرف انه بعيد عن بيت ربنا. في ناس تايهة في الدنيا، لو سألته عايش ليه ما يعرفش يجاوب، عاوز ايه ما يعرفش يجاوب، صدقوني بتحب ايه وبتحبش ايه ممكن ما يعرفش يجاوب. طب ايه اللي يريحك؟ ما يعرفش يجاوب. ايه التوهان ده كله؟ هو التوهان ده لانه بعيد عن بيت ربنا. لكن اللي جوه بيت ربنا خلاص بيعرف ينام بقى نوم عميق، يعني جواه سلام لانه حاسس بالامان انه في بيت ابوه. مثل العصفور التائه عن عشه هكذا الرجل التائه من مكانه. الدهن والبخور يفرحان القلب، وحلاوه الصديق، الصديق من مشوره النفس، هنا الصديق مش الصديق. الدهن والبخور يفرحوا القلب، يعني كان زمان الدهن ده اللي هو البرفانات، يعني زي اللي ثكبته ثاكبه الطيب، فالدهن هو الطيب بتاع زمان، والبخور برضو بيعمل ريحة جميلة. والدهن إشارة للصلاة، مع البخور إشارة للعبادة أو الطقس عموما، بيفرحوا القلب. وعلى فكرة الإنسان الطبيعي لما يحضر رفع بخور عشية مثلا، شوية النغمات الحلوة بتاعت التسابيح مع البخور مع الإنجيل، يطلع من العشية حاسس قلبه هادي، يفرحوا القلب. كل صلوات الكنيسة تلاقي فيها تسابيح وبخور، وبالتالي كل ده بيشتغل على القلب. حلاوة الصديق من مشورة النفس، هنا بقى التشبيه ايه؟ ان الصديق ده زي الدهن والبخور. يعني لو لقيت انسان صديق، صديق روحي، ويقول لك مشورة نفسية مظبوطة، يديك الرأي الحلو، ده اغلى من اي حاجة في الدنيا. اللي يلاقي صديق ده يلاقي كنز. نذكر مثلا صداقة داود ويوناثان، الاثنين دول كانوا أصدقاء جدا، بالرغم ان هما من بيئة مختلفة، داود غلبان ويوناثان ابن ملك، انما اتصاحبوا جدا بعد قصة جولياط، وبقوا الاثنين عاوزين يفدوا بعض. يعني يوناثان بقى يوعد داود انه ايه افديك بعمري، وبعدين يقول له انا عارف انك هتبقى مالك بس خلي بالك من عيالي بكره. ويوناثان قال الكلمتين دول وطلعوا نبوه، لانه ده اللي حصل، يوناثان مات بدري في الحرب، وداود بقى مسؤول عن عيال يوناثان. وفضل طول حياته فاكر صديقه، صديق عمره. ويوناثان كان شاول هيموته بسبب حبه لداود من كتر تعلقه بيه. ولما داود بكى على يوناثان قال له قد تضايقت عليك جدا يا أخي، كانت محبتك لي أعجب من محبة النساء. يعني كان اللي شفنا، طبعا دي بعيد عن الكلام الوحش، لكن كان اللي شفنا يقول إيه دول المخطوبين دول ولا إيه؟ يعني من كتر صداقتهم هي بريئة ونقية وجميلة ويحبوا بعض قوي. فهنا من يجد صديقا روحيا، طبعا اللي ربطهم ببعض الاتنين يحبوا ربنا قوي، الاتنين أتقياء. يوناثان كان إنسان مليان إيمان، غير شاول أبوه كان متواضع، فصفة التواضع والإيمان مشتركة في الاثنين. عشان كده الصداقة الروحية غير الصداقة العادية. الصداقة العادية اتنين بيهرجوا مع بعض مثلا، أو ربطتهم ظروف دراسة، غير الصداقة الروحية. يعني اتنين ربطهم ربنا، يحبوا يسبحوا مع بعض، يحبوا ياخدوا خلوة مع بعض، شجعوا بعض على الإنجيل، بيخدموا مع بعض سنين. فهنا اللي رابطهم ببعض ربنا. فالصداقة الروحية زي الدهن وزي البخور، يعني ريحتها حلوة وتطلع بخور قدام ربنا. ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. اللي يلاقي فيكوا صديق روحي يشجعه على ربنا، ده عنده كنز، عنده هدية من ربنا غالية جدا. طبعا حبذا لو كان الصديق ده شريك حياتك أو أخوك بالجسد، لأنه بعد شوية هيقارن بين الصديق وبين الأخ، وهيطلع أن الصديق الروحي أهم من الأخ، لأنه ممكن يكون أخوك بس مش صاحبك، بينك وبينه علاقة جسدية، يعني أنت مجرد أخ ابن أبوك وأمك يعني، لكن مش صديقك. بينما اللي يكون أقرب لك وأفيد لك الصديق اللي اخترته، لكن ما هواش أخ بالمعنى الحرفي. الدهن والبخور يفرحان القلب، يبقى العبادة عموما تعطي بهجة، والعبادة الطقسية بالذات تدي فرح. وحلاوة الصديق من مشورة النفس، يعني جمال الصديق بقى اللي يقول رأي مظبوط. تعرف صديقك امتى؟ اللي يوبخك لو غلط وانت متأكد انه بيحبك، اللي ينبهك، اللي ما يوافقكش في كل حاجة. اللي يوافقك في كل حاجة ما ينفعش صديقك، لأنه ممكن يضيعك في وقت. اللي ينبهك ويحذرك، وبعدين في موقف تاني تلاقيه يقف معك في المشاكل ويعني مستعد يموت بدالك، يبقى طبعا يوم ما هيوبخك هتقبل منه لأنك متأكد أنه محب صادق. حلاوة الصديق من مشورة النفس، لا تترك صديقك وصديق أبيك، ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك. الجار القريب خير من الأخ البعيد. يعني إيه الحكمة دي؟ كلكم جربتوها في الزمن ده، ساعات الإخوات تلاقي واحد في أستراليا، واحد في أمريكا، واحد في كندا، وبعدين تتزنق، مين اللي يسعفك؟ الجار أو صديقك اللي بالتليفون يجي لك جاري في 10 دقايق. فهنا أحيانا القريب منك ما يكونش قريب، ما يكونش أخوك بالحرف. وكأن الأيام بتفرز العلاقات، يعني الأيام هي اللي بتحدد مين بجد اللي أقرب لك وأفيد لك. هتحب الكل، لكن الصداقة مش للكل. احنا مطالبين أن نحب كل الناس، لكن لست مطالبا أن تكون صديقا لكل الناس. صديق ده هو اللي هترتاح له، تطلع سرك معاه، بيشاركك حياتك، بتعيشوا مع بعض فترات. إذن الصداقة تختار، أما المحبة ملزمة لينا، نحب الكل. لكن أنت هتحب حتى الخطاة، لكن ينفع تصادقهم؟ ما ينفعش. في طريق الخطاة لا يقف، لكن هو مش بيكره الخطاة، ما فيش كراهية. لكن هنا الصداقة لا، لا يقف يعني ما تبقاش صديق. لا يناسبك الأشرار إن هم يكونوا أصدقائك، اختار من الأبرار من يكون صديقك. برضو حتة تربوية مهمة كده، لما نتكلم في التربية نقول من أخطر الأمور في الزمن ده اختيار أصدقاء أولادنا. وطبعا مش أنت اللي هتختار، ابنك اللي بيختار. لكن شجعوا أولادكم من بدري إن احنا نعلى بالمبادئ الحلوة، يقوموا يتأثروا ويختاروا أصدقائهم على المبادئ دي. يعني لما تمجد قدام عيالك الأمانة وتكرههم في الكذب، الخدمة وتكرههم في الأنانية، التفوق وتكرههم في الكسل، يقوم ابنك من غير ما يحس في 7-8 سنين يوم ما يختار صديقه، يختار اللي انت حطيته في دماغه، يختار الصديق المتفوق الأمين اللي ما بيكذبش، الخدوم اللي ما متواضع. ليه؟ لأن انت زرعت في دماغه المبادئ، فيوم ما يختار الصديق الصح. لأن احنا عندنا ظاهرة ان شباب كتير قوي بيلخبطوا بسبب الأصدقاء، زي ما الحكيم قال المكسر أصحابه مخرب نفسه. أصدقاء السوء دول من أكثر الأمور في الزمن ده اللي بيضيع الشباب. بس احنا لينا دور كأباء وأمهات، مش انك تختار أو تفرض عليه الصديق، ما بينفعش. لكن لو في أبوة وأمومة حكيمة، انت بتساعده من غير ما يحس انه يختار الصديق الصح، بتساعده. لأنه كمان أنت هو بيبص عليك أنت مين دايرة أصدقائك، ناس روحيين، فبيعرف أنه لازم يبقى صديقه شخص روحاني زي بابا أو زي مامته، لأنه هو ده اللي هيأمنه بالذات في فترة المراهقة والشباب الجامعة. ده لو الأصدقاء دول مش مظبوطين احتمال ضياع عالي جدا. لكن لو اختار أصدقاء حلوين يا بخت الأب اللي عياله مصاحبين عيال كويسين، لأنه بيشجعوا بعض على الصح. تصور بقى لما أصحاب ابنك بيقولوا له يلا درس الكتاب، يلا سهرة كيهك، يلا ننزل خدمة، ولا أصحابي يقولوا له يلا نقعد على القهوة لنص الليل ونعمل مش عارف إيه، وفي أوحش من كده كتير طبعا. فأي جو هيسحبهم، ما هدول الأصدقاء بيفكروا في بعض. لا تترك صديقك وصديق أبيك، يعني اللي أنت جربته كصديق أمين حتى لو صديق أبوك، ده أغلى وأهم وقت الزنقة من شخص تتوقع منه الخير وما يلتزمش. لا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك. يعني إيه؟ هنا بيقارن الصديق الحقيقي والأخ اللي مش حقيقي. فيقوم يوم بليتك أخوك يزوغ منك، ما يرضاش يقف معك، الموضوع هيكلفه فلوس أو هيكلفه وقت، فهو أخ بالاسم. طب والصديق؟ لا، ده صديق صدوق، صديق ألزق من الأخ، فانت ده اللي تدور عليه، لان انت عارف ان ده مش هيخذلك، لان اللي بينكم محبة حقيقية، فانت عارف انه ده هيعمل كل حاجة صح. فبيقول لا تترك صديقك وصديق أبيك ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك. الجار القريب خير من الأخ البعيد. طبعا مش معناه ان احنا يعني نبقى انتهازيين ونقول يلا نأمن الحلاقة مع الجيران عشان وقت الزنقة، لا، هي المحبة الصادقة تجعل الجيران أصدقاء، وبالتالي الناس هتبقى لبعضيها. لكن اللي بيبعد مسافات أحيانا المحبة تبرد شوي. فالمهم من الكلام ده أن الواحد يشوف الصديق الحقيقي اللي يحبه ويخاف على أبديته ويشجعه على الصح ويوبخه وقت الغلط، هو ده بقى اللي تحافظ عليه، لأن هو ده اللي هيساعدك على دخول السماء. يا ابني كن حكيما. لما جه في موضوع الأصدقاء والاختيارات وموضوع التوبيخ وموضوع قبولات العدو، قال يا ابني خليك حكيم. خليك حكيم يعني ميز، ميز مين بيفيدك ومين بيضرك، ميز مين هينفعك لأبديتك ومين هيضيع أبديتك. فالحكمة هي التمييز في كل شيء. تميز في العلاقات، العلاقة دي تبني ولا تلخبط، كل الأشياء تحل، ولكن ليس كل الأشياء تبني، ليس كل الأشياء توافق. يبقى ما تقولش ما أنا من حقي، ما هو حقك بس أنت هتروح على فين بالعلاقة دي. يا ابني كن حكيما وفرح قلبي فأجيب من يعيرني كلمة. معناها إيه؟ تصوروا الأب بقى بيتكلم هنا، كل أب يقول الآية دي، يا ابني خليك حكيم وفرح قلبي، عشان ما يجيش اليوم اللي واحد يقول لي شفت ابنك بيعمل ايه. يعني ايه تعيير اي اب باولاده؟ الاب مهما عمل انجازات في حياته، اجمل انجاز يشوف عياله كويسين، اجمل من اي انجاز. واصعب حاجة على اي اب انه يعير باولاده، يبقى ما عملش حاجة في حياته. فقال له يا ابني خليك حكيم عشان يعني بالبلدي كده تشرف أبوك، ترفع راسي، ما تخلينيش إيه معير، يعني يجي لي تعيير لأني أنا معرفتش أربي. فكن حكيما وفرح قلبي، وده يؤكد أن فرحة قلب الناس دايما بأولادهم لو كانوا مستقيمين. وعشان كده ده ينبهنا أن التربية من أخطر رسائل الناس، أهم من الشغل وأهم من المزاج. تربية مسؤولية، رسالة خطيرة، لأنها هتفرح قلبك هتغم قلبك بقية العمر. فلما تتعب في تربية أولادك هتفرح قلبك بقية عمرك. أجيب من يعيرني كلمة، الذكي يبصر الشر فيتوارى. قال قبلها شبح كده من كام إصحاح. الذكي أو الحكيم يبصر الشر فيتوارى، الأغبياء يعبرون فيعاقبون. يعني لما تلاقي خناقة وخناقة صعبة تدخل ولا تمشي؟ تدخل تعمل ايه؟ دول ناس ما بيسمعوش بالعقل. خليك حكيم طوارة، المكان ده كله شر، هتدخل؟ لا ما تدخلش، طوارة. الحكيم يلاقي الشر يجري بعيد. لكن الغبي هو من يدخل دون حكمة ويتصدر لأمور هو ما يقدرش عليها فيعاقب، لأنه إيه اللي دخلك في الموضوع ده؟ وهنا برضو أحبائي، حتى في الخدمة والمشاكل بتاعة الخدمة، بلاش الواحد يندفع ويتصور أنه إيه يعني حكيم زمانه، وأنه أي مشكلة يعرف يدخل فيها. لا، في ناس دخلت في بعض المشاكل طلعت متعورة، وهو ما كانش له في الموضوع خالص، لأنه كان ينقصه الحكمة. مش أنت اللي تدخل في الموضوع، في ناس تاني أكثر قدرة. بتفكرني بإيه؟ لما واحد يلاقي واحد بيغرق مثلا فيعمل فيها شهم وينزل ينقذه، وهو ما بيعرفش يعوم أو بيعوم على قد، طب النتيجة إيه؟ هيغرق هما الاتنين. فأنت هنا مش شطارة أنك أنت تدخل في موضوع أكبر منك. لا ترتقي فوق ما ينبغي. الأغبياء يعبرون فيعاقبون. إذن الهروب من بعض الأمور حكمة، السكوت في بعض الأمور حكمة، أن تتوارى بعيدا عن الأعين حكمة، أما الدخول في أمور لا تعنيك ده غباء، والتصدي لمشاكل أكبر منك نوع من الغباء. الأغبياء يعبرون فيعاقبون. هيدينا مثل لهذا النوع من الغباء، اللي هو يدخل في حاجة ما كانش حاسبها مظبوط. يقول خذ توبه، خذ ثوبه، لأنه ضمن غريبا ولأجل الأجانب ارتهن منه. يعني إيه؟ واحد ضمن واحد ما يعرفوش، دي حكمة ولا غباء؟ غباء. طيب بقى خد توبه عشان يتعلم الدرس، فاهمين المعنى؟ خد توبه لأنه ضمن غريبا. ليه تضمن واحد غريب؟ مش تخليك حكيم؟ وهو الغريب ده تدي ثقتك فيه ليه؟ عشان قال كلمتين ما انت ما تعرفوش، تدخله بيتك، تدخل معاه في شركة، تكمل معاه في موضوع كبير، انت ليه تضمن انسان غريب؟ من الحكمة انك انت تتوارى، تعتذر، تتجنب انك تدخل موضوع انت مش حاسبه. لكن انت هتمضي على ورقة انت مش عارف بتمضي على ايه؟ طيب خليهم ياخدوا هدومك بقى، هو قصده كده. يعني لازم تدفع ثمن غلطتك عشان تتعلم انك تفكر كويس وتبقى حكيم وما تتعجلش الثقة في الناس. الغريب والاجنبي في لغة الكتاب عادة يقصد بها في زمانهم على الاقل اللي ملهمش في ربنا، الاجانب اللي هم مش من رعوية اسرائيل، يعني ما كانش بيعبدوا ربنا. فالشخص الذي لا يعبد الالهنا الصالح كيف تثق فيه؟ ايه معاييره؟ طيب ليه بتضمنه؟ وتضمنه يعني ايه؟ هتدفع انت مطرحه، يعني يوم ما هيتزنق انت اللي ضامن. طب وانت عارف تضمن روحك لما هتضمن غيرك؟ طب ما هياخدوا هدومك في الاخر، دي معناها ببساطة. يبقى من الحكمة انك انت تحسب المواضيع مظبوط، وانك ما تقولش كلام لاي حد، ما توقعش بلسانك، ما توعدش وعد انت مش قده، وما تدخلش في موضوع انت مش فاهمه. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا ولأجل الأجانب ارتهن منه. يعني راح رهينة بعد كده ليه؟ عشان واحد أجنبي، واحد ما يعرفوش، مشي وراه، دخله في مشكلة مش عارف يطلع منها. ودي بنشوفها على فكرة كتير، موجودة في مجتمعنا كتير. الناس الطيبين، هو كلمة طيب هنا مش دقيقة، لأن هو مش طيب، هو هنا ساذج لأنه اتضحك عليه. الطيبة مش معناها سذاجة. المسيح له المجد قال خليكوا بسطاء كالحمام وايه حكماء كالحيات. يبقى الواحد برضو عينيه في راسه، طلع منها المثل البلدي عينك في راسك ايه تعرف خلاصك. هي اساسها مثل سليمان يقول الحكيم عيناه في راسه، ده مثل لسليمان. من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح باكرا يحسب له لعنا. مثل لطيف جدا. ليه؟ تصور انت تكون نايم، واحد صحي الساعة 5 الصبح ورايق، فايه بينادي عليك من العمارة اللي جنبك عشان يقول لك صباح الخير، فصح العمارة كلها. طبعا الناس هتصحى تعمل ايه؟ تشتم وتلعن. هو بيقول كده اللي يبارك صاحبه بدري قوي كده ده مش هيصحى مبسوط، هيصحى يلعنه. فهو مقصود بيه ان حتى السلوك الطبيعي لازم تبقى حكيم فيه. ما هو كونه يصبح دي حاجة كويس، بس هتصبح على واحد نايم في عز الفجر، لا مش حاجة كويس. لما تطلع الشمس طيب، او لما يصحى ابتدي يقول له صباح الخير. من يبارك قريبه، خلي بالكوا يبارك قريبه لغاية كده شكلها كويس قوي، وحد يكره ان حد يقول له صباحك بركة يعني. من يبارك قريبه بصوت عالي في الصباح باكرا يحسب له لعنا. يبقى حتى البركة لما تقدمها لازم تقدمها بحكمة، لألا تتحسب نفس البركة دي لعنة، لأن كان ينقصها ببساطة أنك تعرف ظروف اللي قصادك. تصوروا مثلا ناس داخلة تزور مريض وهو تعبان ومش مستحمل، وقاعدين هم إيه مش راضين يمشوا. هي اسمها زيارة مريض بس جت عليه بخسارة، هي بالنسبة له علقة سخن، لأنه اللي بيعملوه ده مش هي دي زيارة المريض. بدل هو متألم سيبه براحته، عاوز ينام عاوز يشكي، بس ما ينفعش تبقى أنت بتعمل حاجة على مزاجك. هنا بدل البركة تاخد لعنة لأنك كنت حمل على اللي قصادك. يبقى كان لازم يبقى في حكمة أنك تعمل الحاجة المظبوطة، مش تعملها وخلاص لأن اسمها كده. يعني البركة على الصبح دي حاجة كويسة، بس أنهي صبح وأنهي صوت؟ الصوت كمان مشكلة، الصوت العالي مزعج لبعض الناس. فيبقى مجرد أن الصوت عالي ده لوحده لازم يعني تراجعه. من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح باكرا يحسب له لعنا. الوكف المتتابع في يوم ممطر والمرأة المخاصمة سيان. موضوع ده زي اللي ايه عامل مشكلة مع سليمان، كل صحين ثلاثة يجيب لنا السيرة دي، المرأة المخاصمة بالذات. فبيقول هنا ايه، تصور البيوت زمان كانت تبقى بيوت خشب وسقفها كده ايه، يا اما خشب يا اما حاجات زي الصفيح كده، وبعدين مطر نازل ينقر صبح ظهر ليل يخلي الواحد دماغه هتنفجر، لأنه نازل وانت سمعه كويس. يعني بيوتنا دلوقتي لو نزل مطر ما نحسوش قوي، لكن لما يكون السقف كده ينقل الصوت كويس قوي، ده لا يخليك عارف تنام ولا عارف تعيش خالص. فالتشبيه هنا يقصد بيه ايه، انسان امرأة زوجة مخاصمة، يعني تصحى على نكد وتنام على نكد، تأكل بنكد وتفطر بنكد. فطبعا تبقى مش عارف تروح فين، هتعمل ايه مع واحدة كل ما تقول حاجة تعملها مشكلة، لو سكت هتعمل لك مشكلة، ولو اتكلمت مشكلتين غريبة، طب هتروح فين؟ فهنا وصفها بالوكف المتتابع اللي هو المطر اللي ينزل كده بانتظام مش راضي يسكت. الوكف المتتابع في يوم ممطر والمرأة المخاصمة سيان. من يخبئها يخبئ الريح، من يخبئها يخبئ الريح. يعني ايه؟ يعني دي هتروح منها فين؟ هو الريح بيخبوها؟ يعني دي ما تعرفش تملكها، ما تعرفش تسكتها. طبعا خلي بالكم احنا ما عندناش حل للحتة دي، الحل يجي بدري لما تكتشف كده في الخطوبة. من فضلك اهرب لحياتك او قبل الخطوبة، بتبان على فكرة، بتبان الحكاية. يعني يبقى العريس طيب وبعدين يقول ايه، انا كل يومين في خناقة، او كل يوم الظاهر ان انا مش عارف اسعدها. يا ابني لا، الغلط مش عندك، هو النوع ده ما بيسعدش، هي ما فيش حاجة هترضيها، انت طيب وبتحاول تعمل اللي عليك، لكن هي كل يوم بتخلق مشكلة جديدة. لا يبقى هنا انسحب أفضل. وعشان كده ظاهرة جميلة أو أن الكنيسة ثبتت قاعدة أن لازم دورة مخطوبين قبل ما يدخلوا على الجواز. مش لأن العيب دايما في الزوجة، لا طبعا، ممكن يكون الزوج أناني جدا، بخيل جدا، شكاك جدا، غضوب جدا، طبعا يبقى لازم بنتنا تسيبه ما تكملش المشوار. فزي ما في عيوب واضحة في بعض البنات، في عيوب واضحة في بعض الولاد. طب واحد يقول هم دول ما لهمش جواز، لا ليهم، بس لما يصلحوا الأول، نظبطوا الأول. لكن على كده حرام طبعا، ليه يدخلوا في زواج وبعدين واحد منهم بقى يتحطم أو الموضوع يتلخبط وما يمشيش؟ طب ما ينفعش، كنا من الأول نفكر مظبوط. من يخبئها يخبئ الريح ويمينه تقبض على زيت. يعني ايه؟ عارفين لما تيجي تمسك زيت، في حاجة اسمها تمسك زيت بإيدك؟ ما هو طبعا مش هتعرف تمسكه، يعني ما تعرفش تمسك الغلطة أو ملهاش حل. مقصود بيها أنه أحيانا يبقى فعلا الطبع هنا صعب لدرجة أنه ما انتش عارف تعمل ايه. زي اللي بيمسك الريح ما تتمسكش، ويمسك زيت ما يتمسكش، فهتلاقي نفسك مش عارف تعمل حاجة. الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. يعني إيه الحديد بالحديد يحدد؟ هما لما بيسنوا الحديد بيسنوه على إيه؟ على حاجة حديد. الجدع اللي بيقعد يحمل السكاكين ده مش بيجيب حاجة حديد أظن ويقعد برضو إيه يسن السكين عليها؟ فمعناها إنه عشان الحاجة تبقى حادة بتحتاج حاجة من نفس النوع. طب تقصد ايه يا سليمان؟ يقصد ان الانسان يتهذب بالعلاقات. الانسان اللي ما دخلش فيه احتكاكات بالناس هو يعني لما اخذ السكينة تلمة، يعني هو لسه ما فهمش الدنيا. بمعنى ايه؟ تصور واحد ما جربش الأشغال، طب ما الأشغال دي فيها أشكال والوان، في بقى بشر من كل نوع، وفي عينات صعبة قوي وفي عينات طيبة. اللي اشتغل في الدنيا كتير بيحصل ايه؟ بيسن السكينة بتاعته. يعني ايه؟ عرف يميز بين مين يستأمنه ومين ما يستأمنوش، امتى يسكت وامتى يتكلم. الحديد بالحديد يحدد. فمن كتر التعامل مع الناس حصل له نوع من النضج كده. لكن لو واحد لسه ما تعاملش مع الناس يبقى الحقيقة مش هياخد قرار مظبوط. فالإنسان بيحتاج للإنسان عشان ينمو. النمو يأتي من خلال العلاقات، النمو يأتي من خلال العلاقات. احنا مثلا ما نرتاحش لما نلاقي شاب منطوي فجأة دخل على علاقة عاطفية وهيتجوز. انت عمرك ما تعاملت مع أولاد وبنات، انت مش هتبقى الموضوع ماشي كويس. كان لازم تحتك عادي بشباب وبعد كده تختار شريك حياتك، بس انت مش مستوي، فالعلاقة دي غالبا مش هتنجح. لان الحديد بالحديد يحدد، يعني ان كان لازم تخبط في حديد شوية عشان تفهم الدنيا شوية، تعرف مين بيضحك عليك. وفي حد فيكم ما اتضحكش عليه قبل كده؟ ما هي دي حاجة اسمها الحديد بالحديد يحدد. كويس، بس لما يضحك عليك مرة واثنين في الثالثة مش هيضحك عليك، يبقى كويس اديك استفدت برضو. والإنسان يحدد وجه صاحبه، يعني من كتر الاحتكاكات دي بعد كده بيحصل لك نوع من التمييز، بتبقى فاهم بقى اللي قصادك لأنك خبطت في ناس كتير وعديت على خبرات كتير. فتبتدي تحدد وجه صاحبك، يعني تحدد غرضه، تقول أنا مش مرتاح. ليه؟ حصل لي موقف زي كده من 20 سنة انتهى بالشكل الفلاني. هذه الخبرة ابتدت تتكلم بقى، او الشخص ده فكرني بواحد تاني شبهه كان برضو كلامه حلو لكن في الاخر طلع غرضه مش حلو. فالانسان يحدد وجه صاحبه، فبقيت تفهم الناس بكثر الاحتكاكات. كأن رب الوحي المقدس بيقول لنا التعامل مع الناس بما فيه من اوجاع مفيد برضه. يعني ساعات لما مثلا شاب او شابة يتخطب ويفك يصعب عليه، يقول طب انا ليه ربنا دخلني السكة دي؟ خبرة مش لذيذة يعني. نقول له لا، أنت تعلمت منها، مش ممكن تكون ما تعلمتش من الخبرة دي. ده ما يعتبرش فشل، لأن ربنا حطت لك لسه شخص مناسب، بس أنت الخبرة دي مع وجعها جابت لك فايدة، خليتك تفهم الناس أكتر. محدش بيتعلم الدرس ببلاش، كل درس بيدفع له تمن أو ضريبة. الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. من يحمي تينة يأكل ثمرتها، حكمة جميلة. وحافظ سيده يكرم. فاكرين مثل التينة؟ عندنا كذا حكاية عن التين، أشهرهم لسه من أسبوع وإحنا في رأس السنة بنحكي من لقى 13، الكرام اللي عنده تينة في كرمه وجاي يطلب الثمر، فإيه صح اللي بيشتغل في الأرض قال له اتركها هذه السنة أيضا. فهنا بيقول اللي عاوز التينة بتاعته تعمل ثمر، ما ينفعش ما يكونش عامل لها سور. من يحمي تينة يأكل ثمر، أو لو مش عامل حواليها سور أي حاجة هتدخل تأكل التين اللي بيطلع ده، يا حرامية يسرقوا الثمر، يا حيوانات أو ذئاب صغيرة أو ثعالب صغيرة. فهنا لو عاوز الثمرة تطلع احميها، احمي التينة. كلكم أشجار مغروسة، ده تعبير الكتاب عن ولاد ربنا، أشجار مغروسة في بيت ربنا. طب الشجرة بتاعتك عشان تجيب ثمر لازم تحميها، لو سايب عينيك تبص على أي حاجة مش هتطلع ثمر، لو لسانك بيطلع كلام من غير صور كده مش هتطلع ثمر، لو العلاقات ملهاش أول من آخر ومش عارف تضبط علاقاتك بالناس، مفيش صور مفيش حماية، مش هتطلع ثمر. من يحمي تينة يأكل ثمر. احمي التينة بتاعتك، احمي نفسك الغالية، أو احمي أولادك من الخبرات السيئة اللي في العالم عشان تشوفهم يعني مثمرين في حياتهم، لكن تسيبهم في الدنيا، الدنيا تحط فيهم كل الخراب اللي فيها، طب منتظر ثمر ازاي؟ احمي التينة بتاعتك. التينة معناها نفسك ومعناها أولادك أو خدمتك. من يحمي تينة يأكل ثمرها. وحافظ سيده يكرم، يعني إيه؟ إذا كانت التينة دي ملك واحد تاني اللي هو سيدك، دي الحقيقة ربنا صاحب التينة، صاحب أنفسنا وصاحب خدمتنا وصاحب أولادنا. من أجل كرامته، من أجل خطره، اعمل دورك بأمانة عشان أنت بتكرم سيدك فيكرمك سيدك. من أجل أمانتك قدام صاحب الكرم أنت تأخذ كرامة. فبيقول حافظ سيده يكرم، يعني انت مراعي حق سيدك عليك. ليه؟ فكرة الوكالة، مين الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده؟ طوبى لذلك العبد، إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. حافظ سيده يكرم، يعني إيه؟ ربنا يكرم الذين يكرمونه، أكرم الذين يكرمونني، والذين يحتقرونني يصغرون. فلما ربنا يلاقيك مهتم بالأمانة، بتربية أولادك، بنقاوة قلبك، مهتم، اهتمامك ده يعطيك كرامة قدام ربنا. أنت بتكرم ربنا، ربنا يعود ويكرمك ويكرمك، يعني ما يعني يديك مكانة في السماء في الآخر. آخر آية، كما في الماء الوجه للوجه كذلك قلب الإنسان للإنسان. صح، ده مليان على فكرة قواعد نفسية وممكن يدرس في علم النفس المسيح. ليه؟ لأنه بيحط مبادئ هامة جدا. زي ما قال لنا الاحتكاك بالناس مدرسة، بيقول لنا حاجة تانية دلوقتي، قاعدة أخرى مهتمين بيها جدا في علم النفس، أنه محدش يقدر يفهمك قدك. أنت لو دخلت جواك قوي تعرف تطلع مشكلتك. فبيقول إيه؟ كان زمان مفيش مرايات. كانت ايه المراية؟ ببساطة ان الواحد يبص في مية، ولو المية هادية بركة مية كده يشوف وشه. طب لو البركة عملت كده قعدت تتحرك يلاقي وشه اتعوج، فمش عارف يميز. لازم المية تهدى خالص، فلما يبص يشوف الصورة واضحة. فبيقول كما في الماء الوجه للوجه، يعني لما تبص في المية تشوف وشك صح. كذلك قلب الإنسان للإنسان. تبقى أحد ميزات الخلوة. ليه كنيستنا دايما تعلمنا اهدوا وخدوا خلوة؟ كأن كلنا عندنا حوض مية جوه كده، بس حوض المية اللي جوه ده عمال يعلى ويوطى، مهزوز مضطرب من كتر الدوش. لما بتاخد خلوة ليحصل ايه؟ المية تهدى، ولما المية تهدى تبص جواك تشوف منظرك صح، تعرف ميزاتك وتعرف عيوبك، تعرف ليه المشكلة دي موجودة، ليه العيب ده مش راضي يروح، ليه انت متضايق، ليه بتفرح بالحتة دي وبتزعل على الموضوع ده، ليه كسلان في صلاتك. تفهم كل حاجة امتى؟ لما تهدى. يبقى كما في الماء الوجه للوجه، كذلك قلب الإنسان للإنسان. يبقى موضوع الخلوة والهدوء بيساعد الإنسان يفهم نفسه، يفحص نفسه. عشان كده في قاعدة تاني حطها سفر أشعياء: بالهدوء والسكون تخلصون. طب الخلاص بالهدوء، ما الخلاص بالمسيح. اما انت مش هتعرف المسيح صح وتعالج نفسك صح غير لما تهدى. من هنا تفتكروا في تاريخنا القبطي كانت الرهبانة اللي بدأت في برية شهات، سموها برية شهات ليه؟ عشان شهات يعني ميزان القلوب. فكأن كل واحد طلع الصحراء طالع للخلوة. كأنك تسأل اي راهب في زمانهم انت طالع تعمل ايه؟ يقول لك اوزن قلبي، اشوف قلبي بيفكر ازاي، افهم نفسي. يعني الانسان لما يطلع الصحراء ويهدى يشوف نفسه صح، فيعرف احتياجه، يعرف يساعد ربنا في انه يعالجه. يبقى زي ما ورانا قيمة الاخرين في انها تكشف عيوبك، ورانا قيمة نفسك في انها تكشف عيوبك. يبقى تعرف نفسك بطريقتين: بالقعدة مع نفسك في هدوء والصلاة، وتعرف نفسك من خلال الآخرين. الحديد بالحديد يحدد، فأنت بتفهم نفسك من خلال تعاملاتك، وبتفهم نفسك لما تخلو إلى نفسك. يبقى قاعدتين مهمين أوي. الواحد مش بيفهم نفسه لأنه أحيانا ما بيتعامل كفاية، أو مش بيقعد مع نفسه. هادي كما في الماء الوجه للوجه، برضو قالوا على الماء إشارة للروح القدس أو كلمة الله. لما تقعد مع الإنجيل كتير، الإنجيل ده مراية، خليك تشوف وشك صح، تشوف منظرك صح، تعرف أنت قد إيه شبه المسيح، قد إيه بعدت عن شبه المسيح، قد إيه الصورة مشوهة. هي دي المية بتاعتنا، مية الروح القدس، كما في الماء الوجه للوجه. ودي اللي خدها القديس يعقوب في أول إصحاح في رسالة يعقوب، قال إننا ننظر في مرآة. قال إن إحنا الإنجيل ده كمان ينظر في مرآة، لكن مش مفروض يبص على المراية وينسى نفسه، يصلح نفسه. فيبقى المية دي عمل الروح القدس وكلمة الله اللي تخليني أشوف وشي صح، لألا يكون الناس بتضحك عليا بتقول لي أنت كويس وأنا مش كويس، أو أنا بضحك على روحي وبقول أنا كويس وأنا مش كويس. لكن المية دي مش هتغشني، المية دي مية حي، هتخليني أشوف منظري صح كما يراه الله. كما في الماء الوجه للوجه، كذلك قلب الإنسان للإنسان. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.